أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوقفة الأولى وفيما يمكن استفادته من قول الرجالي في حق بعض الرواة ثقة، وقد تقدمت عمدة البحث وظهر في نهاية المطاف أن الصحيح أنه لا يستفاد منها إلا ما هو المتبادر لغة وعرفا، وهو ما أصر عليه المحدث العامري رضوان الله تعالى عليه في كتابه وسائل الشيعة في الخاتمة. وقد أشار في ذيل عبارته التي تلوناها في الدرس السابق بأنه صرح بما اخترناه وذهب إليه جماعة من المتقدمين والمتأخرين. طبعا لعل مراده من الجماعة من المتقدمين ما صرح به الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في عبارته الآنفة الذكر في العدة، وإن لم يكن رضوان الله تعالى عليه بصدد تفسير هذه الكلمة، إلا أنه حيث تحدث عن أن من كان موثوقا في النقل مأمونا وإن كان فاسد المذهب فإنه يجوز العمل بخبره لوثاقته، يمكن أن يستشم من هذا الكلام أن الثقة إذا ما أطلقت يستفاد منها الموثوقية في النقل والضبط من دون صحة المذهب واستقامة المقول في حقه على جادة الشريعة المعبر عنه بالعدالة بالمعنى الأخص. ولعله عندما قال والمتأخرين، حيث لم نجد تصريحا واضحا في كتب الدراية والرجال بشكل واضح في استفادة ما ذكره المحدث الحر رضوان الله تعالى عليه في من تقدم عليه وقارب عصره ممن يصدق عليه عنوان المتأخرين، فلعله ينظر إلى الشهيد الثاني والذي كما ذكرنا هو المؤسس لتلك المقالة، وهو استفادة الإمامية والعدالة بالمعنى الأخص. لكنه رضوان الله تعالى عليه وفي مقام التعرض لرواية في كتاب المسالك في شرحه على الشرائع ذكر ما يمكن أن ينطبق على ما اخترناه ويخالف ما أسسه هو في درايته مما نسبناه له في درس الأمس، حيث ذكر رضوان الله تعالى عليه عند تعرضه للرواية التي في سندها معاوية بن حكيم حيث وصفها العلامة في المختلف بالصحة وربما في غير المختلف أيضا، قال رضوان الله تعالى عليه بعد أن ذكر أنه ثقة كما ذكر النجاشي ساكتا عن مذهبه، إلا أن الكشي قال إنه فطحي، فقال ما لفظه الشهيد الثاني؟ والحق أنه لا منافاة بين القولين، يعني بين إطلاق التوثيق من جهة من النجاشي وبين التصريح بالفطحية من الكشي، فإن الحكم بكونه ثقة جليلا يروي عن الرضا عليه السلام لا ينافي كونه فطحيا، لأن الفطحية يزيدون في الأئمة عبد الله بن جعفر الصادق عليه السلام ويجعلون الإمامة بعده لأخيه موسى عليه السلام ثم للرضا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، ولا ينافي ذلك روايته عنه. وأما كونه، يعني لا ينافي كونه فطحيا أن يروي عن الإمام الرضا، وأما كونه ثقة جليلا فظاهر مجامعته للفطحية، لأن كثيرا منهم يعني من الرواة والثقات بهذا الوصف سيما بني فضال، فعلى هذا من فرد به الكشي من الحكم بكونه فطحيا لا معارض له حتى يطلب الترجيح. وهذا الكلام لا ينفك من الشهيد الثاني عن اختياره حينما كتبه أن ثقة لا تفيد إمامية من قيلت في حقه، لأنه لو كانت كلمة ثقة تفيد إمامية من قيلت في حقه بنحو الدلالة التضمنية فلا شك ولا ريب أنها تكون شهادة من قائلها وهو الشيخ النجاشي بعدم انتحال من قيلت في حقه بعض المذاهب الفاسدة، ولا محالة سيكون ذلك منافيا لمقالة من يقول بأنه فطحي. وعليه فعندما يقول رضوان الله تعالى عليه بأنه لا توجد أي منافات بين توثيقه وتجليله من النجاشي من جهة وبين قول الشيخ الكشي بأنه فطحي، فهذا يعني أن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه لا أقل عندما كتب هذه الكلمات لم يكن يختار أن معنى ثقة يتضمن الشهادة بكون المروي أو المقول في حقه هذا الكلام من النجاشي إمامي 12. لا يقال أيها الإخوة بأنه يمكن أن يكون الشهيد الثاني قال هذا الكلام من باب حمل الظاهر على النص بدعوى أن ثقاه وإن دلت على إمامية من قيل في حقه ذلك، إلا أنه لا يرقى إلى ما هو أعلى من مستوى الظهور. وأما تصريح الشيخ الكشي فهو تنصيص على مذهبه في البين، فلا يكون هناك أي تنافذ فيما بينهما، فيكون قال مقالته لا من باب رجوعه عما أسسه في درايته من استفادة إمامية من قيلت في حقه، بل من باب حمل الظاهر على النص. إلا أنك خبير بعدم صحة هذا التوجيه، لأن حمل الظاهر على النص وإن كان من أساليب الجمع العرفي كما نطح ذلك في علم الأصول، إلا أنه من قواعد الجمع العرفي في كلامين صدرا من متكلم واحد لا من متكلمين كما لا يخفى. وإنما نطبق قواعد الجمع العرفي ونقيد كلام إمام بكلام إمام آخر لأننا نعتقد أن الأئمة عليهم السلام متكلم واحد بحكم المتكلم الواحد، لأنهم ينطقون عن شيء واحد. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي الشك في أن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في شرحه على الشرائع قد رجع عما أفاده بمقتضى هذا الكلام، قد رجع أو لم يكن لا أقل يعتقد أو ذهل قل على أقل تقدير عما أفاده في درايته. من هنا يمكن لنا أن ننسب إلى الشهيد الثاني أيضا أنه يقول بالقول الذي يمكن استفادته من مشهور المتقدمين، وهو أن الوفاقة عندهم عندما تقال في حق الراوي لا تفيد أكثر من المأمونية في النقد مع الضابط. هذا الكلام ذكره في المسالك الجزء السابع صفحة 59 في تعليقه على وصف العلامة لرواية معاوية بن حكيم لأنها صحيحة. طبعا لا يثبت بها الصحة الاصطلاحية بالمعنى الأخص، لأن الصحيح ما رواه العدل الإمامي في جميع الطبقات، وهذا فطحي كما ثبت عنده. المراد الصحة بالمعنى العام يعني الاعتبار. ومن هنا يظهر أن من الغريب ما ذكره المحقق الوحيد رضوان الله تعالى عليه في فوائده الرجالية التي جعلها مقدمة لتعليقته على منهج المقال الاسترآبادي، حيث إنه بعد أن اختار أن إطلاق التوثيق في كلمات الرجاليين الإمامية يعني كالنجاشي والطوسي دليل الإمامية في الموثق، يعني من قيلت في حقه العبارة كلمة ثقة. قال بعد هذا: لو وثق النجاشي شخصا ساكتا عن فساد مذهبه ونص غيره على واقفيته أو فطحيته فلا تعارض لحمل الظاهر على الناس. وجه الغرابة ما ذكرناه قبل قليل من أن حمل الظاهر على النص إنما يكون من أساليب الجمع العرفي في كلام المتكلم الواحد لا في كلام متكلمين. ومن هنا فلو أن شخصا نفى أمرا بنحو الظهور وآخر أثبته بنحو التنصيص فنعامل معهما معاملة التعارض المستقر الحقيقي، ولا يوجد جمع عرفي بين ظاهر صدر من متكلم ونص صدر من متكلم آخر. فإذا بنينا، لو بنينا على ما بنى عليه المحقق الوحيد والجماعة من أن ثقة تفيد إمامية من قيلت في حقه، فهذا يعني أن الشيخ النجاشي يشهد بأن معاوية بن حكيم مثلا إمامي، وأن الكشي رضوان الله تعالى عليه يشهد بأنه فطحي، فلا محالة سيحصل التنافي فيما يرتبط بمذهب الراوي، وسيكون آنذاك الملتجأ لنا هو المرجحات إن وجدت. ولعل الترجيح يكون مثلا، لعله كما يقولون يكون لصالح النجاشي لأنه أضبط أئمة الرجال مثلا، إلا أننا في فسحة عن مثل هذا الكلام من أساسه، حيث اتضح بما لا مزيد عليه أن كلمة ثقة لا يمكن أن يستفاد منها أي تعرض للحالة المذهبية. طبعا لا يبقى في البين هنا إلا ما أسلفنا الإشارة إليه وصنفنا لأجله رسالة مستقلة من دعوى أن كل من تعرض له النجاشي والشيخ في الفهرستين ورجال الشيخ وأضاف الأعرجي الكشي أيضا أنهم إذا سكتوا عن مذهب راو من الرواة فهم يشهدون شهادة سكوتية بأنه من أتباع مذهب الحق الإمامية الاثني عشرية. وقد أثبتنا في محله أن هذه الدعوة لا قرينة ولا دليل عليها، بل القرائن طافحة على عكسها. على أي حال، ومن هنا فإن بعض المحققين المعاصرين في كتابه بحوث في علم الرجال صفحة 202 ذهب إلى أن معظم رواياتنا التي يعدها علماؤنا ومحققونا وفقهاؤنا في الصحيح ينبغي على أساس هذا البحث أن نعدها في الموثق بمقتضى الاصطلاح الدرائي. توضيح ذلك أن هذا المحقق بحث عن كلمة ثقة واختار في بحثه ما اخترناه من أن كلمة ثقة لا تفيد إمامية وعدالة من قيلت في حقه، وهي لا تفيد إلا المأمونية في النقل والضبط. وإذا كان الأمر كذلك نضم إلى هذه المقدمة مقدمة أخرى، وهي أن القائلين بوفاقة وتعديل الرواة غالبا ما استعملوا هذه الكلمة وهي كلمة ثقة، ولم يتعرضوا لمذهب من قيلت في حقه. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: لا نوافق على أن من سكت عن مذهبه من قبل النجاشي والطوسي وهؤلاء أنه إمامي اثني عشري. ومن هنا النتيجة تكون أن كل من قيل في حقه ثقة وسكت عن مذهبه فمذهبه مشكوك، ربما كان إماميا وربما لم يكن. وإذا كان الأمر كذلك فأكثر الرواة حيث استعمل في مقام توثيقهم كلمة ثقة حتى في التوثيقات العامة، لو بنينا على التوثيق على جملة منها كشهادة الشيخ ابن قولوي بوثاقة من روى عنه، أو كشهادة علي بن إبراهيم القمي بوثاقة من وقع بينه وبين المعصوم في التفسير، إذا بنينا فإنهم أيضا لم يستعملوا أكثر من عبارة توثيق الراوي الذي وقع بينهم وبين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا فالرواة الأكثرون عددا الموثقون لم يتعرض لمذهبهم، وليس مذهبهم من الوضوح بمكان، ليسوا كزرارة ومحمد بن مسلم، ليسوا من أجلاء الأصحاب. فلا يبقى عندنا إلا أن نقول بأن أكثر هؤلاء الرواة من قسم الموثق باصطلاح الدراية وليسوا من قسم الصحيح، إلا أنك خبير بأن هذه المقدمات بتمامها وإن تمت لا تتم هذه النتيجة التي تعرض لها وذكرها رضوان حفظه الله. والسر في هذا هو أنه وإن كان لا يتسنى لنا أن نستفيد من كلمة ثقة مذهب الراوي، ولكن مذهب الراوي يمكننا استفادته في غالب الرواة من قرائن أخرى، كالروايات التي يرويها هو عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في حق نفسه، كما مثلنا قبل يومين بما ذكره عمر بن حنظلة. فإننا بعد توثيقه يمكننا أن نتمسك بالروايات التي رواها هو في حق نفسه لإثبات أنه من خلص أصحاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ويندر أيها الإخوة أن نجد راويا معدلا موثقا لا يتسنى لنا إثبات مذهبه، من النادر، لا أقول غير موجود، لكن من النادر جدا أن لا يتسنى لنا إيجاد مذهب الراوي من خلال القرائن، ولو من خلال أساتذته وتلامذته ولحن الروايات التي يرويها عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإنك تجد في الغالب قرائن في روايات الراوي تشير إلى أنه كان يعتقد الحق أو لا يعتقده. ومن هنا فإن هذه المقدمات وإن تمت فيما نرى تماميته إلا أنها لا تنتج النتيجة التي أشار إليها، إلا أن إثبات ذلك تفصيلا عهدته على الأبحاث الصغروية في علم الرجال، ولا يتسنى لنا أن نلج فيها في هذه العجالة. ثم بعد هذا كله من المطالب المهمة التي أغفلت في كلمات أكثر المحققين ولا بد من الإشارة إليها هنا، وإن كان لا يتسنى لنا الدخول في بحثها هنا، هو أن ديدن المتقدمين على الغمز في طريقة الراوي الذي يكثر الرواية عن الضعفاء أو يتبع في رواياته أسلوبا غير متعارف عند أجلة المحدثين من المتقدمين، ومن هنا تجد أنهم غمزوا في جملة من الرواة بأنهم يكثرون عن الضعفاء أو يعتمدون المراسيل أو لا يبالي عمن أخذ، عبائر تجدونها متكررة في تراجم جملة من الرواة، كمحمد بن خالد البرقي، كأحمد بن محمد بن خالد البرقي، كمحمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، فإنهم بعد أن يوثقونه ويجللونه يقولون إلا أنه كان يروي عن الضعفاء، إلا أنه كان يعتمد المراسيل، أو كان يروي الغث والسمين لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار. تجدون عبائر في حق جملة من الرواة. فأنا هنا أريد أن أفتح نافذة فقط، لا أريد أن أدخل في هذا البحث، وهذا حقه أن يبحث في التوثيقات العامة إن شاء الله وسيأتي، وهو أنه إذا وثق أحد هؤلاء الأجلاء كالشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي شخصا من هؤلاء الرواة، ولم نجد من الموثق أو غيره من المحققين طعنا في طريقته، فهل لا يمكننا أن نستفيد من إطلاق توثيقه أنه لا يتبع في روايته طريقا ملتويا في أنظار المتقدمين، وإلا لغمزوا في طريقته بعد أن كانت الدواعي متوافرة، وبعد أن غمزوا في طريقة عدة من الرواة الذين كانوا يتبعون مثل هذه الأساليب في نظرهم. بل إن بعضهم، لا نستطيع أن ندعي أن هذا سلوك الكل، كان شديدا في هذا الأمر. فإنك تجد بعض القميين كأحمد بن محمد بن عيسى كانوا يطردون الراوي إذا ما رأوا منه أسلوبا غير متعارف في الرواية، إما أنه يكثر عن الضعفاء أو يروي روايات شاذة غريبة غير معروفة في أندية العلم عندهم في قم. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، فقد يقال بأن كلمة ثقة بلحاظ هذه القرينة الخارجية، مو من نفس كلمة ثقة، يمكن أن يستفاد ممن قيلت في حقه أنه لا يتبع أسلوبا شاذا في طريقة الرواية، إن على مستوى المضامين أو على مستوى إكثاره عن الضعفاء أو على مستوى اعتماده المراسيل وما ناظر. طبعا لا أريد أن أجزم أن هذا يستفاد بضرس قاطع، أريد أن أقول أيها الإخوة بأن هذه نافذة لا بد من فتحها هنا، وتمام البحث يكون في بحث التوفيقات العامة إن شاء الله تعالى. هناك سنشير إلى هذا البحث بمناسبة دعوة جملة من المحققين عدم إكثار الأجلاء عن الضعيف. أقول بقرينة خارجية أشرت قبل قليل. أدري، لكن كلمة الثقة، كلمة الثقة تقال من علمائنا أليس كذلك، من النجاشي من الطوسي، فإذا قالوها في حق شخص ولم يغمز أحد منهم في هذا الشخص بأنه يكثر عن الضعفاء، فالمركب من كلمة الثقة مع هذه القرينة الخارجية إذا ثبت طبعا أن ديدنهم هذا، مو أنهم أشاروا في بعض الرواة، أن ديدنهم هذا الداعي موجود، عادتهم على هذا قائمة، فيكون سكوتهم عن التواء واعوجاج طريقته في الرواية شهادة منهم بأنه ليست لديه مثل هذه الطريقة الملتوية والمعوجة. بس هذا مجرد إثارة أيها الإخوة، الحسم المسألة بشكل نهائي، وأنه هل يستفاد هذا حقيقة أو لا يستفاد سيأتي إن شاء الله هناك. هذا تمام الكلام في الوقفة الأولى. الوقفة الثانية نعقدها للحديث عن هذه الكلمة مكررة، وهو أننا نلمح في جملة من الرواة أنهم قالوا في حقهم ثقة ثقة، وهذا يستدعي منا أيها الإخوة أن نتحدث في عدة وجوه من هذه المسألة. أولا نتحدث عمن قال هذه الكلمة ثقة ثقة. هذه الكلمة أيها الإخوة تكررت في كلمات بعض الرجاليين، وبالأخص الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. عندي إحصائية أخذت مني وقت طويل، ليست فيها نكتة علمية دقيقة بحثية، لكن ينبغي أن أعرضها بين أيديكم. خصوصا النجاشي هو الذي كرر هذه الكلمة في جملة من الرواة في نيف وثلاثين، فقد كررها في نيف وثلاثين رجلا، جمعها أول من جمع هذه، من قيل في حقه هذه الكلمة مكررة ثقة ثقة، هو العلامة ابن داود في فوائد رجاله في خاتمة الرجال. هناك عقد فوائد رضوان الله تعالى عليه، من هذه الفوائد من قال في حقه النجاشي أو قيل في حقه ثقة ثقة، طبعا عدد الكل النجاشي ثم أضاف البعض من ابن الغضائري بحسب زعمه. وهالإحصائية يا إخوان راح تفيدكم فتفائدة فيما يبحث ويذكر، هذا بحثه طبعا في محله أيضا، أن رجال ابن داود مليء بالأغلاط، فيه من الأغلاط الكثير الكثير، حتى جزم جملة من المحققين أن هذا الكتاب لا تجري فيه أصالة عدم الخطأ عند العقلاء، ولا يمكننا الاعتماد على نقل ينقله ليس موجودا في كتاب آخر. سر هذه الدعوة هو ما ذكرته من كثرة الأغاليط في الكتاب، بس بعضهم ينسب هذه الأغاليط إلى صاحب الكتاب، وبعضهم الآخر ينسبها إلى مستنسخي الكتاب، بدعوى أن ابن داود كان رديء الخط مثلا، وأن الذين استنسخوا كتابه اشتبهوا في كثير من النقل عنه. هذه الاشتباهات يا إخوان طارة تتمثل في الرموز التي ابتكرها واخترعها ابن داود لكتب الرجال. هو يذكر عبارة ثم يقول غض، يريد ابن الغضائر. يذكر عبارة ثم يقول سات، يريد في حجزة الشيخ الطوسي. يذكر عبارة ثم يقول جش، يريد كش. واضح بعد. وهذه الرموز هو الذي ابتكرها. من الظواهر البارزة في أغلاط كتابه هو نسبة هذه الرموز إلى أصحابها. يكون القائل للعبارة أيها الإخوة الشيخ الكشي، هو ينسبها إلى من؟ إلى الشيخ النجاشي. يكون القائل الشيخ في رجاله ينسبها إلى فهرست الشيخ. إلا أن جملة من الاشتباهات أيها الإخوة لا يمكن نسبتها إلى الرواة، إلى رواة الكتاب ومستنسخيه، لأنها أخطاء مضمونية في الكتاب. هذا مرة يصحف حسن بحسين، يمكن أن يكون المستنسخ صحف الاسم، نسي أن يضع الياء، لكن مرة أخرى يحذف أسماء ويضع مكانها أسماء أخرى. لا يمكن أن يكون المستنسخ سهى واشتبه والتبس عليه الأمر إلى هذا المستوى. علاوة على أن بعض المحققين كالكلباسي على ما ببالي يدعي أنه عثر على كتاب غير كتاب الرجال منصوص ومكتوب بخط ابن داود، وخطه يقول راقي في الجمال، ليس جميلا اعتياديا، وأنه ليس في هذه الأخطاء. على أي حال موضع أخذ ورد مستوى الاعتماد على رجال ابن داود. ابن داود يا إخوان هنا هو أول من أحصى من قيل في حقه هذه الكلمة ثقة ثقة في كلام النجاشي وغير النجاشي. ذكر ابن داود بأن الذين قال النجاشي في حقهم هذه الكلمة هم 34 رجل. وعندما عددنا هؤلاء في كتابه وجدنا العدد مطابقا للمعدود، صحيح 34 رجل في كلام النجاشي وحده طبعا. إلا أنه ذكر في ضمن من ذكرهم ممن قال النجاشي في حقهم هذا أبو يحيى الجرجاني الذي اسمه أحمد بن داود، وذكر أيضا سهل بن اليسع، ولم نجد من نسب إلى النجاشي ذلك فيهما. يعني هو ذكر 34 رجل من جملتهم أحمد بن داود ومن جملتهم أيضا سهل بن اليسع، إلا أن أحدا ممن أحصى غيره من قال النجاشي في حقه ثقة ثقة لم نجد أنه ذكر هذين الشخصين. يعني من مثلا تجد أن أئمة الفن الذين تعرضوا لرجال النجاشي كالعلامة في الخلاصة غالبا ما ينقل عبارة النجاشي في ترجمة الرجال، وفي خصوص التوثيق ينص على ما نص عليه النجاشي، لم يكرر في هذين الشخصيين كلمة ثقة. بعد هذا المدققون والضابطون للنسخ كالقهباء في مجمع الرجال والتفرشي رضوان الله تعالى عليه في نقد الرجال لا نجد أنهما نسبا إلى النجاشي تكرير هذه الكلمة أيضا في هذين الشخصين. أضف إلى ذلك أن نسخ النجاشي وبالأخص النسخة المصححة من قبل المحقق الجليل السيد الشبيق الزنجاني حفظه الله التي صححها على 14 نسخة وفيها نسخ قديمة جدا بعضها يرجع تاريخ كتابته إلى ما قبل ابن داود، لم يذكر أيضا أن النجاشي ولو في نسخة واحدة قال ثقة ثقة في حق هذين الشخصين أبو يحيى الجرجاني أحمد بن داود وسهل بن اليسع. وعليه فيكون العدد الواقعي ممن قال النجاشي في حقه ثقة ثقة ونقله هو 32 مو 34، بس لعله كانت عنده نسخة السلالي. هذا من الالتباسات أو من خطأ النسخة ما أدري. وعليه فيكون العدد الواقعي لمن ذكرهم 32 رجلا. إلا أنه بعد التتبع التام في كتاب النجاشي والكتب التي نقلت عن النجاشي مثل مجمع الرجال مثل نقد الرجال وجدنا أن العدد الواقعي
أن العدد الواقعي لهم أكثر مما ذكر، يعني أكثر من 34 وأكثر من العدد الواقعي 32، حيث وجدنا أن هناك 4 رجال قال في حقهم النجاشي ثقة ثقة وهو لم يذكر ذلك. أولهم حسان بن مهران، عبد الكريم بن عمرو، محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهشام بن سالم. موجود هذا في النسخة المحققة من كتاب النجاشي عندنا، موجود في مجمع الرجال، موجود في نقد الرجال. كل من نقل من هؤلاء المحققين عن النجاشي ترجمة هؤلاء ذكر أنه قال فيهم ثقة ثقة، فيصير العدد كم؟ 32 سلموا هناك من 34 وهنا 36، يكون العدد الواقعي بحسب ما وصلنا من النسخ الصحيحة للنجاشي وما نقل في المصادر المعتبرة هو 36 رجلا. طب جيد. ومن جهة ثانية نجد ابن داود وهو يعدد 34 بحسب زعمه، صحف اسم الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة فذكره باسم الحسين بن علي بن عبد الله بن المغيرة، والحال أنه في تمام المصادر التي نقلت عن النجاشي الموجود هو الحسن مو الحسين. والأغرب من ذلك أنه بعد أن أكمل ذكر من ذكرهم النجاشي وهم 34 بحسب تعداده ذكر 5 زيادة عليهم مصرحا بأنهم ليسوا في النجاشي، وقد ذكرهم ابن الغضائر. هنا مو بالرموز حتى نقول يمكن المستنسخ أخطأ بالرمز، صرح هو أن هؤلاء 34 هم الذين ذكرهم من؟ النجاشي، وهناك 5 ذكرهم ابن الغضائر في الرجال المنسوب إليه. من هم هؤلاء؟ عد منهم محمد بن الحسن بن الوليد، مع أنه تقدم منه نقله عن النجاشي في ضمن 34، وعد أيضا هشام بن سالم الجواليقي، مع أن الصحيح أن النجاشي هو الذي قال فيه ذلك، ولم نجد مقالة لابن الغضائر في حقه من هذا القبيل، وقد أضفناه نحن في ضمن 4 الذين أضفناهم. وهذا جانب من جوانب كتابه يظهر أن كثيرا من الخلل الموجود فيه هو منه رضوان الله تعالى عليه لا من النساخ كما قد ينسب، والله العالم. وقد ناقش المحقق الكلباسي في سماء المقال في العدد الذي ذكره ابن داود مضيفا إليه حسان بن مهران وداود بن أسد وعبد الصمد بن بشير مدعيا عدم ذكره لهم، يعني عدم ذكر ابن داود لهؤلاء. أما حسان بن مهران فلم يذكره ونحن أضفناه في ضمن 4 رجال، وأما داود بن أسد وعبد الصمد بن بشير فهما موجودان في عبارة ابن داود. سلأت بأن المحقق الكلباسي لم يدقق فيهم، أو أن النسخة التي كانت عنده من ابن داود لم يكن فيها هذان الاسم. أنا أذكر هالإحصائيات يا إخوان حتى لا يتسرع الإنسان وهو يحقق ويكتب ويعتمد على أصالة الخطأ عند غيره، كل ابن آدم خطاء. لكن الظاهر أن صاحب سماء المقال لم يتدبر في أسماء الرواة الواردين في كلام ابن داود، بل اعتمد على ما ذكره من عددهم وأضاف إليهم هؤلاء، فيكون محصل كلامه أنهم 37، مع أن الأخيرين منو؟ عبد الصمد وداود، مع أن الأخيرين داود بن أسد وعبد الصمد بن بشير صحيح موجودان في كلام الشيخ النجاشي في كلام ابن داود رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، نتيجة ما وقع من الخلط الكثير يا إخوان، نحن في نهاية هذا الباحث ذكرنا أسماءهم بشكل مفصل، لا أدري إذا كان هناك داعي إن شاء الله في نهاية البحث نذكر. ثم إننا نتحفظ على ما صرح به البعض من أن هذه العبارة من مختصات النجاشي رضوان الله تعالى عليه، فقد ظهر لكم أن ابن الغضائري استعملها في بعض الحالات. وأيضا أيها الإخوة، نجد أن العلامة في الخلاصة نقل عن ابن عقدة وابن نمير استعمال هذه الكلمة في بعض التراجم، يمكنكم مراجعة ترجمة الحكم بن عبد الرحمن وخالد بن عبد الرحمن وخلاد بن أبي مسلم فإنه قد نقل فيهم عن ابن عقدة في بعضهم وفي بعضهم عن ابن نمير من العامة من أئمة الجرح والتعديل أنهم قالوا في هؤلاء ثقة ثقة. إذن يظهر أيها الإخوة أيضا في رجال الكشي في ترجمته هشام بن إبراهيم المشرقي ذكر فيه نقلا عن ابن فضال أنه قال فيه ثقة ثقة. إذن يظهر أيها الإخوة بشكل واضح أن هذه العبارة وإن كثر استعمالها في كتاب النجاشي إلا أنها ليست من مختصاته، بل يمكن أن يكون هو إنما ذكرها لأنه وجدها في مصادر قبله موجود، بل إنه ليس من مختصات خاصة، فإن جملة من الرواة في تهذيب الكمال للمزي من علماء العامة وهو من أهم كتب الجرح والتعديل عندهم قد ورد فيه ذكر هذه العبارة في جملة من المترجمين. وعلى هذا فهذا التعبير أيها الإخوة تعبير يمكن أن يقال شائع في كلمات الرجاليين، وإن كان شيوعه على مستوى عدد الرجاليين كثير لكن على مستوى من قيل في حقه قليل، إلا في كلام النجاش فإنه تكثر من قيل في حقه ذلك. يبقى استكمالا لهذا الاستقراء أن الشيخ التفرشي أو السيد التفرشي رضوان الله تعالى عليه ذكر في ترجمة محمد بن قيس الأسدي أن الشيخ الطوسي في الرجال قال فيه ثقة ثقة، إلا أننا لم نعثر على ذلك في رجال الشيخ، مع أن لدينا أكثر من نسخة لهذا الكتاب وبعضها وهي النسخة المحققة في جماعة المدرسين حققت على نسخة قديمة جدا للكتاب يرجع كتابتها إلى القرن السادس وهي من نوادر النسخ الخطية، وليس في شيء من هذه النسخ أن الشيخ ذكر في ترجمة هذا الرجل أنه قال ثقة ثقة. عموما أيها الإخوة هذا ما ينبغي أن يقال كإحصاء حول هذه الكلمة. المهم في المقام هو تحقيق ما يمكن أن يقال حولها، وهو من جهتين. الجهة الأولى، وهذه الجهة ما كنت لأعقدها لولا إثارة النزاع بعض المحققين حول لفظ الكلمة، والجهة الثانية حول معناها. أما الجهة الأولى فالمعروف والمشهور والمضبوط في كل النسخ في كل هذه الكتب التي أشرنا إليها أن الكلمة الثانية تكرار للكلمة الأولى، ثقة ثقة. إلا أن بعض المحققين كالسيد الشهشهاني رضوان الله تعالى عليه وهو من أعظم الفقهاء كان أستاذا للمحقق أبي المعالي الكلباسي وتلميذه أبو المعالي الشهشهاني والمحقق الخاجوئي الذي طبعت كتبه أكثرها والملا علي الطهراني الرازي الملقب بالكني صاحب كتاب توضيح المقال. احتمل بعضهم وأصر الأخير منهم الملا علي الكني على أن تكون الكلمة الثانية بالنون ثقة نقة للإتباع، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية فائدته تطريز الكلام مع إفادة أن من قيل في حقه ذلك هنا في علم الرجال نقي نقي الثوب يعني من الخلل من الكذب وما ناظر، لا تفيد معنى زائد على كلمة ثقة على أي حال، فيكون لمجرد تطريز الكلام عمليا، وهذا من الأساليب المتبعة لتطريز الكلام وتجميله في اللغة العربية. وفي خصوص هذه الكلمة ذكر الجوهري لا مو الجوهري عفوا ذكر ابن دريد في جمهرة اللغة في الجزء الثالث صفحة 1253 لأن كل الكتاب فيه ترقيم واحد، وذكر صاحب القاموس أيضا الفيروز أبادي في مادة نقية من كتابه أن من الإتباع في لغة العرب ثقة النقة. على أي حال هكذا ذكر هؤلاء، وأصر المحقق الطهراني الكني على أن الصحيح هو ثقة النقة، مستدلا على ذلك بأن هذه الكلمة لا توجد لدينا كلمة في مقام التوثيق غيرها مكررة في كلمات الرجاليين، فتكرارها غريب. ومن هنا فالأجود أن يقال بأن الكلمة الثانية إنما ذكرت للإتباع وتطريز اللغة. أقول لو كان النجاشي والشيخ ونظرائهم يصنفون كتب أدبية لربما قوي هذا الاحتمال في حقهم، لكنك تعلم بأنهم يصنفون كتب لإفادة مطالب علمية. وعندما يقول الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي أو غيرهما في حق شخص بأنه ثقة ثقة، فإنما ذلك لأنهم يريدون أن يفيدوا مطلبا زائدا على أصل التوثيق، ولو كان ذلك المطلب هو تأكيده، فإن التأكيد فيه من المزية ما لا يخفى. أما مجرد ذكر كلمة لمجرد الإتباع فهذا غريب عن مثل هذه الكتب التي ليست معدة لإبراز محاسن اللغة العربية. هذا أولا. ثانيا، المضبوط في تمام النسخ، ولم نجد من ادعى غير ذلك في نسخ النجاشي وفي تمام نسخ هذه الكتب التي نقلنا عنها من كتب العامة والخاصة، أنها ثقة ثقة بالثاء المثلثة في الاثنتين. ومع هذا فإذا ما وجد احتمال أن تكون الكلمة الثانية نقة، فهذا الاحتمال يدفع أصالة عدم الخطأ في تمام هذه النسخ وفي تمام هذه الكتب. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي أيها الإخوة التوقف عند هذا الاحتمال، فضلا عن اختياره كما فعل الملا على الطهراني رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام فيما ذكرناه من الشق الأول أو الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية وهو معنى الكلمة، فلا شك ولا ريب أن معناها صار واضحا بعدما بحثناه في كلمة ثقة، حيث إنه لا يزيد على تكرير هذه الكلمة. فكل ما اخترناه في كلمة ثقة الأولى نختاره في كلمة ثقة الثانية، ولا شك ولا ريب أن الكلمة الثانية تكون تأكيدا للكلمة الأولى، وتفيد أن من كرر في حقه هذه الكلمة هو أرقى مستوى ممن أطلق فيه كلمة ثقة مرة واحدة. وبهذا أيها الإخوة يمكن أن يستفاد من تكرار هذه الكلمة في بعض المواطن. فإذا ما عارضت رواية شخص قيل في حقه ثقة مرة واحدة مع رواية شخص قيل في حقه ثقة مرتين، لا شك ولا ريب أنه تكون الرواية الثانية مرجحة على الرواية الأولى في باب الترجيح للأخذ برواية الأوثق، فإن تأكيدها يفيد مزية زائدة في الوثاقة. لو استفدنا من كلمة ثقة مع القرينة الخارجية ما ذكرناه في نهاية البحث عن كلمة ثقة اليوم في بدايات الدرس، من أنه إذا لم يطعن في طريقة هذا الراوي فقد يقال باستفادة أنه لا يكثر عن الضعفاء، فإذا أكثر عن شخص تستفاد وثاقة من أكثر عنه. لو استفدنا هذا في من قيل في حقه ثقة فاستفادته في من قيل في حقه ثقة ثقة بدرجة أقوى وأولى وأوضح كما لا يخفى. إذن فليس من الصحيح ما قد يتوهم ويقال أيها الإخوة بأن تكرار هذه الكلمة ليست له فائدة على الإطلاق. بقيت بقية في هذا البحث غريبة أيضا منسوبة للسيد الشاشهاني رضوان الله تعالى عليه، سنتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم مع إحصائيتنا لمن قيل في حقه ذلك إذا كان هناك داعي لقراءتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.